الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه والمتبعين سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله في كل شؤونكم، سرائكم وضرائكم، فقركم وغناكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. معاشر المؤمنين، أمة الإسلام اليوم تعيش حقبة كالحة من تاريخها، ومرحلة عصيبة من عمرها، تسلط فيها الأعداء، وتعاظم فيها البلاء، واشتد فيها الكرب، وعظم فيها الخطب. فبعد أن كنا سادة الدنيا وربان سفينتها، أصبحنا نتوارى في الزوايا. لا تحسبني محبا يشتكي وصبا، أهون بما في سبيل الحب ألقاه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. ويح العروبة، كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. ومهما تحدثنا عباد الله عن مآسي المسلمين، فإن الحديث عن مآسي إخواننا في أرض الشام تحديدا أمر يحيل الدموع دما، ويفت القلب حزنا وكمدا. فها هي مناظر الأشلاء وشلالات الدماء تنزف في أرض الشام، مشاهد فاقت المعقول وأدهشت العقول، فأورثت مرارات في النفوس ولوعات في القلوب، قتل وانتهاك للأعراض، وهدم للمساجد التي يذكر فيها اسم الله تعالى. آليات حربية ومدفعيات ثقيلة، تخويف وإرهاب، وتجويع وحصار، ودماء تنزف، وأشلاء تتناثر، والعالم الظالم يتفرج على هذه المشاهد ولا كأن شيئا يكون. حلب الشهباء تعاني هذه الأيام أبشع ما يمكن وصفه من الظلم والطغيان. اجتمع على إخواننا هناك قسوة العدو وشدة البرد وقلة الطعام وانقطاع الكهرباء والفقر والمسغبة والمرض والتهجير والإبادة والمكر ومؤازرة الباطنيين ومكر المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. تبكي وتمسح دمعها حلب، وبقلبها من حزنها لهب، حقد النصيريين يشعلها، والجامع الأموي ينتحب. حلب وتحلف ألف قاذفة أن الطغاة بأمنها لعب، والغرب يشرب كأس سكرته،
وبمثله يتضلع العرب. لا تجزعي فالظالمون لهم يوم من الخذلان مرتقب. النصر عند الله يمنحه للصابرين إذا هم احتسبوا. الله يهزم كل ذي صلف فتعلقي بالله يا حلب. أيها المسلمون، مع شدة هذه الكروب واستفحال هذا البلاء العظيم على إخواننا هناك، فإن المسلم ينبغي له أن يعرف أين يضع قدميه من هذا الذي يجري، وكيف يمكن أن يحول هذه المحن إلى منح يفيد منها وتكون سبباً لإصلاح واقعه وواقع أمته. إن الواجب عباد الله علينا في هذه الأحداث كبير، والموفق من استثمر هذه الأحداث وجعلها بوابة لحصد الحسنات وزيادة القرب من الله تبارك وتعالى. ولنا عباد الله وقفات مع هذه الأحداث ينبغي لنا أن نقفها وأن نعيد فيها القول ونبدي. أما الوقفة الأولى فمن أعظم ما يذكر به أن التألم والحزن لواقع المسلمين مما يحبه الله تبارك وتعالى. فالمسلمون جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لا ينبغي عباد الله أن تفرق بيننا الحدود الجغرافية، فالمسلمون بناء واحد وهم كل متكامل مهما تباعدت الديار ونأت. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى بلادي بخارى وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. هكذا هي عقيدة المسلم يا عباد الله. فالمسلمون يربطهم رباط لا إله إلا الله، هذا الرباط الذي تتقازم عنده كل الشعارات، لأنه رباط في الدين، وهو الذي يجمع المسلمين ويوحدهم ويقوي شوكتهم. والحزن حين تحزن والدمعة حين تنزل من عينيك، إذا سمعت عن أخبار إخوانك أو شاهدت منظرا لأم مكلومة وهي ترى فلذة كبدها وريحانة قلبها قد مزقته طائرات العدو فدمعت عينك، فاعلم أن الله يحب هذا منك. فالحزن عباد الله عبادة قلبية يؤجر المرء عليها، ولا خير والله في من لا يعنيه أمر المسلمين، وهو الذي يغضب لدرهمه وديناره، يحزن ويتألم إذا هزم فريقه، ويقضي جل ليله وسحابة نهاره يحلل أحداث المباراة ويتكلم في كل صغيرة وكبيرة، فإذا جاء ذكر المسلمين ازور ونأى بجانبه وتمعر وجهه ويقول: لا تكدروا علينا صفو مجالسنا. فبالله عليكم، أي قلب هذا الذي لا يستشعر معاني الوحدة، معاني التحسر والتألم لواقع المسلمين؟ أي قلب هذا؟ إنها والله ليست من صفات المؤمنين. فالمؤمنون كما قلنا كل متكامل وجسد واحد، ينبغي أن نعيش المعاناة التي يعيشها إخواننا. أما الوقفة الثانية عباد الله، فلنعلم علم اليقين ولندرك إدراكا لا يخالجه أدنى شك أن الكفر ملة واحدة، وإن تعددت الشعارات وتلونت اللافتات، قد يفترقون فيما بينهم ويتخاصمون وربما يتحاربون أيضا، ولكنهم يجتمعون جميعا إذا كان العدو هو المسلمين. شيوعيون جذر من يهودي، صليبيون في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. فاحذروا عباد الله، احذروا أن تغتروا بمعسول كلامهم، فكلهم مشترك في المؤامرة على إخواننا هناك. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن لاذ بالله وتأمل في كلامه فلن يضل أبدا، لأنه كلام العليم الحكيم، وهو عز وجل أعلم بخلقه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الوقفة الثالثة، أسباب هذه الجراحات والمصائب. الله جل جلاله لا يظلم أحدا من خلقه، وما ربك بظلام للعبيد. ومن نصر الله نصره الله، ومن كان مع الله كان الله معه. وقوله جل وعلا القول الحق، وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم. فلماذا إذن تأخر النصر على إخواننا هناك وفي غيرها من بلاد المسلمين المكلومة؟ فليست سوريا هي الجرح الوحيد، تعددت يا بني قومي مصائبنا وأقفلت بابنا المفتوح إقفالا، كنا نعالج جرحا واحدا فغدت جراحنا اليوم ألوانا وأشكالا. ولكننا نتحدث عن هذه المأساة تحديدا لأن الواقع اليوم والأخبار في هذه الأيام أخبار مروعة وأحوال تشيب لها رؤوس الولدان. نتساءل لماذا لا يأتي النصر، ولماذا حصل كل هذا البلاء وكل هذه الكروب؟ أقول إن لله عز وجل سننا لا تحابي صغيرا ولا كبيرا، لا مسلما ولا كافرا، وربك حكيم، وما يقدره فإنه خير للإنسان، علم بذلك أم لم يعلم. وما يحدث من المصائب في أمة الإسلام يعود لأسباب كثيرة، أهمها سببان. السبب الأول التفرق والاختلاف، وهذا أمر مشاهد علمناه وقرأناه سواء كان في أرض الشام أو في غيرها. فلو اجتمع المسلمون والمجاهدون هناك على كلمة واحدة ووحدوا صفوفهم والله لا ينصرنهم الله، ولكن حصلت الفرقة ودخلت حظوظ النفس وحصل ما حصل، ولذلك صار أمرهم شتاتا وتفرقوا واختلفوا، فسهل على العدو أن يقتنصهم. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأما السبب الثاني الذي به يحدث البلاء والكرب فهو وجود المعصية والتقصير في طاعة الله عز وجل. ونحن عباد الله حين نقول هذا الكلام لا نعني به بلدا دون بلد، حتى لا يظن ظان أننا نعيش في عهد الصحابة وأننا سالمون من الخطأ والعيب والنقص والمعصية، كلا، بل هو أمر مشترك. لكن الله عز وجل يبتلي من شاء بحكمته، فما يحدث لإخواننا في أي بلد من البلدان سببه الرئيس معصية الله عز وجل، يجب أن نقولها بوضوح، لا نجامل ولا نداهن. وحين نقول ذلك فنحن والله لا نشمت، لكننا نضع أيدينا على الداء لنعرف كيف يكون الدواء. أما قرأتم قول ربكم جل جلاله في كتابه الكريم بعد أن حصلت الهزيمة للمسلمين في غزوة أحد، وبعد أن قتل 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم للبلاء وكسرت أسنانه الرباعية وشج وجهه وحصل ما حصل من البلاء العظيم، تساءل الصحابة بعد ذلك كيف يكون هذا، كيف نهزم ونحن نقاتل الأعداء ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة كأبي بكر وعمر، أنى هذا؟ جاء الجواب لا مجاملة فيه ولا محابة. قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. حصل هذا بسبب وقوع المعصية والخطأ من بعض الصحابة وليس من كلهم، وهم الصحابة غفر الله لهم الذين كانوا على جبل الرماة في قصة مشهورة معروفة، فلما حصل الخطأ ووقعت المخالفة حصل بلاء عظيم ذهب فيه كرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالمعصية إذن أساس كل بلاء، فإذا أردنا عباد الله أن تنهض أمتنا وأن نعيد مجدنا وأن نرفع رؤوسنا كما كنا، فعلينا أن نصدق في التوبة إلى الله عز وجل على مستوى الأمة كلها حكاما ومحكومين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الوقفة الرابعة، لا يخلق الله شرا محضا. إن هذا البلاء الذي حل بإخواننا مع شدته وأليم وقعه على القلوب والنفوس إلا أنه يحمل في طياته خيرات كثيرة لا يدركها أي أحد. مع الأسف كثير من المسلمين لا يتأمل في الخير الحاصل في هذه الأحداث المؤلمة فيصاب بالقنوط وربما الشك في موعود الله تبارك وتعالى. وأقول من تأمل القرآن الكريم وسنة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أدرك أن البلاء والمصائب والكوارث والحروب في طياتها خير كثير لمن أراد أن يستثمرها. أول تلك المكاسب أن نعلم عباد الله أن الأمة التي ألفت الذل والهوان سنوات طويلة وقرونا مديدة لا يمكن أن تعود إلى سابق مجدها إلا إذا تعرضت لهزات وضربات. فالنوم عميق، تحتاج الأمة إلى استيقاظ، تحتاج إلى هبة وضربة تحييها أو توقظها من نومها وتنبهها من غفلتها. كثير من الكلام الذي يقال لا يؤثر، لكن الأحداث تصنع ما لا تصنعه آلاف الخطب. ولهذا فنهضة الأمة لا يمكن أن تكون إلا بابتلاء، كما هو في حال تاريخنا الإسلامي الطويل. هولاك والتتر حينما استباحوا بلاد المسلمين في حوادث أعظم بكثير مما يحصل اليوم، وقتلوا فقط في بغداد وحدها التي كانت عاصمة الإسلام قتلوا فيها 2,000,000 مسلم. ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. تخيلوا عباد الله مدينة واحدة يقتل فيها 2,000,000 من المسلمين غير ما حدث في بلاد أخرى. مع هذا البلاء والشدة نهضت الأمة وقامت، وحصل ما تعلمون في معركة شقحب وعين جالوت التي بها أعاد الله المجد لهذه الأمة. ومن رحم الظلام ينبثق النور. وأما الفائدة الثانية والمنحة الربانية في هذه الأحداث فهي تمايز وانكشاف الصف ليعلم الله الصادق من الكاذب. كم من إنسان يدعي أنه صادق في ولائه لأمته حريص عليها، وإذا تولى سعى في الأرض فسادا، وسعى في الأرض بكل ما يستطيع من أنواع الشر والبلاء، ومع ذلك فلا تسمع منه إلا الكلمات الجميلة التي يتغنى بها أنه صادق وأنه يريد الخير للأمة. لا يستبين النفاق عباد الله ولا يستبين العدو حقيقة إلا في مثل هذه الأحداث الشديدة. لقد كشفت هذه الأحداث سوءة النظام النصيري في المنطقة، هذا النظام الذي أصم الآذان دهورا بشعارات المقاومة للعدو الصهيوني، فإذا هو أقرب الناس إلى هذا العدو ويحمي جبهته الداخلية. لقد تيقنت الشعوب السنية أن التقنع بالممانعة ما هو إلا دعاية يغطي بها هذا النظام النصيري خيانته وحمايته لحدود الصهاينة من جهة الجولان. هذه الجهة المحتلة الناعمة المسالمة لم ترم بحجارة واحدة رغم كل الجرائم اليهودية في بلاد الإسراء. الآن استبان للناس صدق ما كتبه العلماء الصادقون عن حقيقة هؤلاء النصيريين. كنا نقرأ ونحن صغار كلام شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما كان يقول، وهو الذي عاش في الشام وعاشر النصيريين في تلك الحقبة، كان يقول: إن النصيريين أشد كفرا من اليهود والنصارى، وأشد على الإسلام من الأعداء من الكافرين المحاربين. كنا حقيقة نقرأ مثل هذا الكلام ونسمعه فنظن أن الأمر فيه مبالغة، حتى جاءت مثل هذه الأحداث فكشفت العوار وبينت أن ما فعله هذا النظام الآثم بإخواننا هناك أعظم بكثير مما فعله الصهاينة في 50 عاما. والأحداث أشهر وأوضح من أن توضح. وكذلك عباد الله، من الأمور التي كشفها الله لنا في هذه الأحداث، كشف لنا المنافقين، هؤلاء هم العدو الحقيقي. نسمع ونقرأ ربما حتى كلمات، مقالات، تغريدات يصدرها بعض المنافقين يتشفون من إخواننا هناك، وبعضهم يقول: ليس لنا علاقة بهم، لا تشغلوا أنفسكم بهم. وآخر يرمي الصالحين والعلماء والدعاة بأنهم سبب الفتنة، وكأنه يريد أن يتشفى منهم من خلال هذا الحدث. أي لؤم هذا، وأي سوء طوية هذا يحمله أمثال هؤلاء الذين انطوت قلوبهم على الحقد والكراهية لكل خير وصلاح لهذه الأمة. بان العوار وتبين كيف يحمل هؤلاء في قلوبهم. واقرأوا قول الله تعالى الذي أبان لنا حالهم في غزوة أحد، فقال عز وجل: وما أصابكم يوم الجمعان وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم تأتي الثمرة الثالثة من ثمار هذه الأحداث، وهي اصطفاء الله الشهداء في سبيله. قال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، قوى الكفر، قوى الصليب، قوى الروس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الشهادة في سبيل الله هي أقصى ما يتمناه المرء المسلم، وقد وهبها الله لكثير من إخواننا هناك نحسبهم شهداء، فهو اصطفاء من الله، اختار الله من اختار منهم ليعلي منازلهم في الجنة وليخلصهم من ضيق هذه الدنيا وهمومها وأحزانها، فترتفع أرواحهم لتكون في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. نسأل الله الكريم من واسع فضله، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة، وأن يفرج عن إخواننا المنكوبين، وأن يرد هذه الأمة إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فمن مكاسب هذه الأحداث التي وقعت لإخواننا في أرض الشام، انكماش التمدد الصفوي الرافضي في العالم الإسلامي والشامي على وجه الخصوص. فكم أنفقت حكومة ملالي طهران من المليارات لنشر التشيع في الشام خلال سنوات سابقة تحت نظر وحماية النظام النصيري، وعلى حين غفلة أو قلة حيلة من أهل السنة هناك. وكان من نتائج هذا التغلغل تشيع قبائل عدة من أهل السنة، ومصادرة أوقاف سنية، وإقامة حسينيات شركية مكانها، وتجنيس أعداد كثيرة من الأعاجم الفرس لتغيير التركيبة السكانية في الشام. فلما جاءت هذه الأحداث أوقفت هذا المد، وبغضت إلى قلوب الناس هؤلاء الصفويين الحاقدين، فوقف الامتداد لهذا التشيع والرفض في بلاد المسلمين. ومن أعظم وأجل مكاسب هذه الأحداث عباد الله اجتماع الناس هناك وتوحدهم على راية الدين وارتباط القلوب بالله رب العالمين. لقد أصبح تعلق الناس هناك بالله دون سواه. بعد أن يئسوا من نصرة أهل الأرض فكان شعارهم ما لنا غيرك يا الله، وشكواهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وشعارهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وذاك لعمري هو الإيمان الصادق والتوحيد الناصع. تواصي الناس على الصبر والمصابرة والبذل والشهادة، كل هذه المعاني لا يمكن أن تكون إلا في مثل هذه الأحداث. بلاد الشام عباد الله بلاد مباركة، وستبقى بإذن الله بهويتها سنية بعقيدتها، أبية بعروبتها، وما يجري إنما هو تمحيص لأهلها وتهيئة لهم ليتبوأوا مكان الريادة والقيادة. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشام وأهلها، لتعلموا عباد الله أن الله تعالى لن يخذل أهلها، وأنها أرض مباركة يأوي إليها الخير والنصر بحول الله ومشيئته. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وفي السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه العري والفقر وقلة الشيء، فقال: أبشروا، فوالله لأنا من كثرة الشيء، يعني كثرة المال، أخوف عليكم من قلته، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله عز وجل أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير، وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، وحتى يعطى الرجل المئة فيسخطها. قال ابن حوالة: فقلت: يا رسول الله اختر لي إن أدركني ذلك. فقال: إني أختار لك الشام، إني أختار لك الشام، فإنه صفوة الله عز وجل من بلاده، وإليه يحشر صفوته من عباده. يا أهل اليمن عليكم بالشام، فإنه صفوة الله عز وجل من أرض الشام، فإن صفوة الله عز وجل من أرض الشام، ألا فمن أبى فليسق من غدر اليمن، فإن الله عز وجل قد تكفل بالشام وأهله. إذن الشام وأهل الشام في كفالة الله تبارك وتعالى. وروى الترمذي وصححه الألباني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. الله كفيلهم والملائكة باسطوا أجنحتها، فمما الخوف إذن؟ أمن هؤلاء الأقزام الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟ لئن حصل بلاء واشتد كرب فالله عز وجل أقوى من تلك القوى جميعا. فاعلموا عباد الله إذن أن النصر سيأتي، واحذروا القنوط، احذروا أن تقنطوا من رحمة الله، فإن الله عز وجل سينصر عباده، وربما يتأخر النصر لحكمة يعلمها جل جلاله. برغم المآسي صباح الرضا، وصبر جميل لمر القضاء، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن ما شاء ربي مضى، وهذه الطيور تموت وتشقى وتذرع بالأغنيات الفضاء. الدور عظيم، على الحكام دور، وأي دور؟ والله إنه لأعظم مسؤولية، وويل لمن كان يستطيع أن ينصر إخواننا هناك ولم يفعل. ولكن لا ينبغي لنا أن نعلق كل شيء على الحكام وكأننا بريئون لا نملك شيئا. نعم عليهم دور، والعلماء عليهم دور، وأنا وأنت علينا دور عظيم، أن تعيش المعاناة، أن تحزن، أن تشيع الخبر والحديث في المجالس، في الرسائل فيما بيننا، وأن لا تكون عامة رسائلنا في الفكاهة والضحك، أن تعيش القضية، هذا معنى عظيم. أن تدعو من قلب حزين غير أن تدعو وقلبك يهيم يمينا وشمالا، فصادق الدعاء يخرج من ذلك القلب المكلوم. فلا بد إذن من إثارة هذه القضية ونشرها وتوعية المسلمين بخطورة ما يحدث، الحديث عن العقيدة، عن عقيدة الولاء والبراء، وأن رباطنا وكل ما يمكن أن يكون بيننا وبين الآخرين ينبغي أن يكون، بل يجب أن يكون مبنيا على هذه العقيدة الواضحة الناصعة. أما الالتفات يمينا وشمالا فهو يزيدنا ذلة وهوانا. ومن استطاع أن ينقذ عائلة أو مكلوما ويغيثه فلا يتردد، فهو والله أقل النصرة. أسأل الله الذي جلت قدرته وهو عز وجل قادر على كل شيء أن يعجل بالفرج للمنكوبين هناك. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم ربكم جل وعلا في محكم التنزيل بالصلاة والسلام على رسوله، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حاجتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين. اللهم إنك تعلم ما حل بإخواننا من البلاء والشدة واللأواء، اللهم يا أرحم الراحمين عجل لهم بالفرج والتمكين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط على طاغية الشام وأعوانه جندا من جندك يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وسائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، إنك سبحانك خير مسؤول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.